إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. الباب الماضي كان يتكلم عن النفقة والسقنة للمعتدة البائن طلقة ثالثة، وقلنا الراجح أنه لا نفقة لها ولا سقنة، إنما النفقة والسقنة تكون للمطلقة طلاقا رجعيا، يعني في الطلقة الأولى والثانية. أما الطلاق البائن فليست لها نفقة ولا سقنة. وبدأ يتكلم المصنف فيما يتعلق ب الإحداد والعدة، أين تكون إلى آخره. فيذكر هنا جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها، لأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية 14 وعشر، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. هناك رأي آخر يقولون تعتد حيث شاءت، يعني ممكن تعتد في بيت زوجها بيت الزوجية، أو تعتد في أي بيت آخر برضه 14 وعشرة، لكن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن عدتها تكون في بيت زوجها، إلا إذا اضطرت. كأن يكون، لأن ابن القيم يقول هل السقنة ستسكن في هذا البيت، هل هذه السقنة حق لها أم العدة، يعني البقاء في هذا البيت حق عليها أم حق لها، البقاء في هذا السكن حق عليها أم حق لها، وليس حقا لها لكن حق عليها لأداء الحكم الشرعي. لكن السقنة البيت هو ورث للورثة، فإذا منعها الورثة من البقاء في البيت، تعرفون ساعات تحصل مشاكل، خاصة إذا كان هذه المعتدة ليس لها أبناء، فيدخل إخوة الزوج في الميراث، فإذا منعوها جاز لها أن تنتقل، جاز لها أن تنتقل. أو كان البيت بالأجرة ولم تجد الأجرة، مش قادرة تسدد الأجرة اللي عليها، فجاز لها في هذه الحالة أن تنتقل. لكن الأصل أن تكون العدة حيث بيت الزوجية التي كانت تعيش فيه 14 وعشرة. لا تخرج من بيتها، لكن يجوز لها الخروج أثناء النهار لحاجتها، على أن ترجع فتبيت في بيتها، الليل يكون في بيتها والنهار يجوز لها أن تخرج للحاجة. وهذا هو مقصود هذا الباب. فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج الحديث، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج الحديث، وحدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له، حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، يعني تقطع الثمر الذي على النخل، فزجرها رجل أن تخرج، يعني منعها وزجرها وأغلظ لها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك، يعني أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تقطع الثمار، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، يعني إن أخذت هذه الثمار أعانك ذلك على فعل المعروف من الصدقة وغيرها. طيب، متى تنقضي عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا؟ احنا الأصل أنها إذا لم تكن حامل فالعدة 14 و10، وأما إن كانت حاملا فهناك قولين لأهل العلم. قول الجمهور والذي عليه جمهور الصحابة ولم يخالف فيه إلا ابن عباس أن عدتها كذلك، أن عدتها تكون بوضع حملها، عدتها تكون بوضع حملها. أما ابن عباس فيرى أن عدتها إلى أبعد الأجلين، يعني إيه؟ إذا كانت الأجل الأبعد أكثر من 4 شهور و10 أيام، وضع الحمل مثلا هتقعد حامل، مات زوجها وهي حامل في الشهر الثالث، يبقى هتقعد 6 شهور حتى تضع، إذا كانت تضع في التاسع يعني 9، يبقى في 6 شهور، فهل تنقضي العدة بعد 6 شهور ولا بعد 4 شهور و10 أيام؟ الأبعد هنا إيه؟ 6 شهور، يبقى يكون عدتها بوضع الحمل عشان ده الأبعد. لكن إذا مات زوجها وهي في الشهر الثامن أو السابع، يبقى هتقعد قد إيه؟ شهرين، يعني لو قلنا بوضع الحمل هتقعد شهرين، فالأبعد هنا إيه؟ 14 و10، فيرى أن عدتها تكون 14 و10. لكن الراجح ما ذهب إليه جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم أن العدة بوضع الحمل حتى لو كان ذلك لحظة، فلو طلقها فأسقطت، طبعا وضع الحمل لا يشترط أن يكون بالوضع، لكن قد يكون بالسقط، فكل ما كان في بطنها من سقط تام أو غير تام، أو أتم الخلقة فوضعت جنينا مولودا، فإذا وضعت الحمل بأي صورة كانت فانقضت بذلك عدتها. فلو تعمدت أن تسقط ما في بطنها، كما يأتي سؤال مثل هذا، امرأة حامل زوجها طلقها فتعمدت أن تسقط ما في بطنها، أتوفي عنها ولا إيه، فتعمدت أن تسقط ما في بطنها، فنقول هي آثمة لأنها تريد بذلك أن يعني تقصر أو تقلل من مدة العدة، فهي آثمة بذلك، لكن الحكم الشرعي أنها انقضت العدة، انقضت العدة مع الإثم، لأن العدة وضع الحمل وقد حدث سواء بفعلها أو بتقدير الله عز وجل، لكننا نقول هي آثمة لأنها تعمدت أن تضع الحمل. وسواء كانت المعتدة صغيرة أو كبيرة فعدتها 14 و10، أما الحامل فعدتها وضع الحمل. الله أعلم، قد يكون الحديث 14 و10، مفيش وضع الحمل هنا بقى، وضع الحمل ولا في ال غير المدخول بها 14 و10، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو ذمية، حتى قالوا كانت ذمية كذلك، تحيض أو لا تحيض، كلها العدة المتوفى عنها زوجها 14 و10، لا يستثنى من ذلك إلا الحامل عدة وضع الحمل. مكتوب كده بقى، إذا مات عنها 14 و10، إذا طلقها ملهاش عدة. الأمة مثل الحرة، لا مفيش تنصيف، قالوا 14 و10.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقارب في اللفظ. قال حرملة حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على صبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن صبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت، يعني لم تلبس إلا مدة يسيرة فوضعت، أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، يعني انقضت فترة النفاس أو تعلت انقضى آلام النفاس، لا يشترط أن يكون النفاس انتهى، لكن انتهى آلام النفاس، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. طبعا قد يشكل على البعض هنا ان ايه ان الزواج لا يكون الا بعد النفاس، او لا يجوز خطبتها الا بعد النفاس، لكن هي سالت في هذا الحال، هي سالت في هذا الحال، لكن العبره بقول النبي عليه الصلاه والسلام لها، سياتي في اخر الحديث، ليست العبره بوقت السؤال ولكن العبره بما اجابها النبي عليه الصلاه والسلام. تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، يعني ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عباس أو وخص بالعموم الآية، إن أي امرأة يموت عنها زوجها العدة 14 وعشر. قالت صبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أنسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت، يعني مش حين سألت ولكن حين وضعت، مجرد أنها وضعت فقد حلت للخطاب حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، يعني لم تغتسل، طالما وضعت ولسه الدم حتى بينزل يجوز يعقد عليه، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر، يعني العقد صحيح حتى لو كانت في وقت النفاس لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر. حدثنا محمد بن مثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، يعني بتذكر المسألة، المرأة إذا وضعت بعد أن يموت زوجها بليال 3-4 أيام فتضع بعد وفاة الزوج، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين كما ذكرنا، يبقى الأبعد إيه فتكون هي العدة، إذا كانت الأبعد وضع الحمل يبقى عدتها وضع الحمل، الأبعد 4 أشهر و10 يبقى هي دي عدتها 4 أشهر و10. وقال أبو سلمة قد حلت، يعني مجرد الوضع، النجاعة بالإيه بالأجل هنا لكن العبرة بالوضع، فجعل يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فبعثوا قريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت
إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، يعني قطعت النزاع الذي كان بينهما في المسألة، وبينت لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى لسبيعة الأسلمية بأنها حلت حين وضعت وأمرها أن تتزوج إن بدا لها. يبقى هذا يدل على أن القول الراجح هو مع الذين خالفوا ابن عباس وهم أبو هريرة وأبو سلمة وغيرهم. وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث الحديث، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسمي قريبا، يعني ما سماش مين اللي أرسلوا إلى أم سلمة، وفي الرواية اللي فوق ذكروا أن قريبا مولى ابن عباس هو الذي أرسل إليه. بقي لنا في باب الطلاق ما يتعلق ب أيضا المرأة المتوفى عنها زوجها، وهو وجوب الإحداد، وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا 3 أيام. يعني إذا كانت الوفاة وفاة الزوج فيجب على الزوجة أن تحد على زوجها 14 و10. ونشوف يعني تحد. طبعا الإحداد هو ترك الزينة، الإحداد ترك الزينة، وسواء ترك الزينة من الثياب والتطيب كذلك، لا تتطيب المرأة في وقت الإحداد. سنذكر ما هي الأشياء التي تتركها المرأة. احنا عرفنا ذات وقت العدة 14 و10 أيام تجلس في بيتها، فما هي الأشياء التي تتركها المرأة في وقت العدة؟ هذا هو الذي نسميه الإحداد. إذا كان المتوفى زوجا فإنه يجب على المرأة أن تحد عليه 14 و10، يعني تترك الزينة وفاخر الثياب والطيب هذه المدة. وأما غير الزوج فلا يجوز لها أن تحد عليه إلا 3 أيام على الجواز وليس على الوجوب. إذن فيها إذا مات لها غير قريب حميم، قريب يعني كأبيها أمها أخيها، فيجوز لها أن تحد ويجوز لها ألا تحد، يعني يجوز لها أن تترك الطيب وفخر الثياب ويجوز ألا تفعل. ومع هذا الجواز فالمدة 3 أيام. أما الزوج يبقى اختلف الحكم في ناحيتين، من حيث الحكم في الزوج يجب، في غير الزوج يجوز، ومن حيث المدة في الزوج 4 شهور و10، في غير الزوج 3 أيام. ونذكر الحديث في ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث 3. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، يعني هي دعت بطيب فيه هذا الخلوق وهو يعني شيء من أنواع الطيب مخلوط به، فدهنت منه جارية، فدهنت منه جارية، يعني بعد 3 أيام تقول دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها، فطعت بطيب فيه صفرة فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، يعني حطت هي إيه عارضين، هو جانبي الخد فوق الذقن بالذقن، فده يسمى العارضين الخدين من هنا تحت وتحت الصدر، يبقى الحتة اللي هي تحت بياض الأذن
فهي وضعت طيب في عربيها. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. أم حبيبة أراد أن تبين عمليا وتذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وضعت طيب، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، وذكرت الحديث: لا يحل لامرأة، لا يحل، إذن يحرم على المرأة أن تحد فوق هذه المدة 3 أيام، لكن الواجب عليها في الزوج 24 أشهر. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإيمان هنا لأنه يخاطب أهل الإيمان، يعني يهيج ما في النفوس، يهيجهم فيذكرهم بالإيمان، فيقول فنقول هذا يخرج مخرج الغالب، لأن غالب المسلم متزوج إيه؟ متزوج مسلمة. وهم قد اختلفوا بالنسبة للذمية هل تدخل في هذا الخطاب أم لا. الجمهور أيضا يرون أنها يجب عليها أن تحد، أو يجب عليها المقص في البيت. بعض أهل العلم زي ما الأخ بيذكرنا يعني أن الخطاب هنا للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر فيخرج منها الذمية، والمسألة هي مسألة نزاع، لكن ما ذهب إليه الجمهور أن الحكم إيه؟ الحكم عام، وأن ذكر الإيمان هنا مذكور لأنه إيه؟ الغالب. نعم. قال زينب: ابناء 3 أيام بس يجوز على الجواز. قال زينب اللي روت الحديث اللي فات عن أم حبيبة، تقولي بعد كده: قال: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها. المرة دي يبقى حبيب أم حبيبة كان توفي مين؟ أبوها أبو سفيان. المرة دي زينب برضه بنت أم سلمة بنت أبي سلمة بتروي، تقول في مرة تانية في قصة تانية: دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه السلام حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. يعني النبي عليه السلام بين أن دي أول حاجة طبعا، وهي استخدام الكحل من ضمن الإحداد، ألا تضع المرأة كحلا، لكن هذا لا يعني أنها لا تعالج عينها، فإذا كان تعالج العين من غير ما يكون هناك في شيء من التجميل فإنه جائز. وبعض أهل العلم قالوا يجوز أن تضعه بالليل وتمسحه بالنهار، يعني في خلاف بالنسبة لو احتاجت، لكن بالنسبة للعلاج الحالات المتعلقة بس بالقطرة وبالمراهم
هل هذه جائزة على فعلها؟ أي جائزة، المسألة ما تتعالجش. لا، المسألة أن الكحل بيعطي جمال، فهذا من الزينة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دي المسألة كلها 4 شهور و10، لأن كنت في الأول تجلس المرأة في الجاهلية إذا مات الزوج على رأس الحوض، وسيأتي تفصيل هذا في الحديث الآتية، تقعد سنة كاملة ثم ترمي بالبعرة، يعني ما تجلس في بيت في حفش، يعني بيت سيء جدا، وتلبس شر ثيابها ولا تغتسل حتى تنتن، ثم تخرج تفطد ترمي بالبعرة الأول، هذه علامة على أنها يعني رمز أن ما فعلته هذا في حق الزوج لا يسوي شيئا، مثل ما ترمي بهذه البعرة، هذا تعبر يعني أن حق الزوج أعظم من ذلك. وكانت تفطد يعني تتمسح بطائر أو نحوه، مسح به يعني يجيب طائر وتضع عليه يدها أو تمسح على جلده، ويقولون قل ما يعيش، يعني مثل هذا يموت على طول لشدة ما بها من نتن ونحوه، ولعلها فتنة كان يفتنهم بها الشيطان. فكانت تجلس عاما كاملا حدادا على زوجها بهذه الصورة القبيحة. لكن طبعا في الإحداد عندنا في الإسلام لا تمنع المرأة من الاغتسال والتنظف، لكن هي لا تتجمل، يعني لا تضع مكياج، لا تضع كحل، لا تضع طيب، لا تلبس الحلي. أما القول أن الوارد في بعض كتب الفقه أنها لا تلبس النقاب، هذا ليس عليه دليل. والعجيب سبحان الله، يعني في ناس كده بتطلع من بطون الكتب عشان تفتن بيه عباد الله. الجدع اللي كان كتب كتاب النقاب عادة وليست عبادة، من ضمن أهل الفتنة اللي ذكروا فيه، قال: ومما يدل على أن النقاب فتنة، يعني المرأة لا تلبس النقاب لأن النقاب فتنة، ومما يدل على أن النقاب فتنة إنها تؤمر بنزعه عند الإيه؟ عند الإحداد، لأن هذا زينة، النقاب زينة. فطبعا المرأة بتلبس النقاب دي يعني متبرجة، فمع أن طبعا هو المسألة أصلا فيش دليل عليها، يعني اللي منعوا المرأة من النقاب عند الإحداد منعوه بلا دليل. والقول أنه زينة المرأة تستر به الزينة، الله عز وجل أمرها أن تستر الزينة، إذن بأي شيء تستره؟ إذن إذا كانت لبس ما تغطي به الوجه يبقى هذا زينة كما يقول هذا، ويستدل به على الفتنة الذي ذهب إليه. طيب، قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة؟ روى الحديث بقى لما قالت إن إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة رأس الحول، بيسألها يعني إيه ترمي بالبعرة؟ قال زينب: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، يعني بيت مكان قبيح، أسوأ بيوتها، مكان حقير، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا، يعني حتى لا تغتسل، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به. زي ما قلنا تفتض به، قيل أنها تفتض به يعني تتمسح به بفرجها، أو قيل تمسح عليه على جلدها، أو قيل تمسح هي بيدها عليه، هذا معنى الإيه؟ الافتضاض. فقلما تفتض بشيء إلا ما، يعني إذا فعلت هذا يموت هذا الإيه؟ الحمار أو هذا الشاء أو هذه الشاء أو هذا الطائر. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، يعني بعد كده خلاص يبقى انتهت فترة الإيه؟ العدة بتاعتها. وحدثنا محمد بن مسنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم، يعني قريب
لأم حبيبة، وطبعا ظهر أو عرف الحميم ده من أبوها في الرواية السابقة. فدعت بصفر فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن مسنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها، أو في شر أحلاسها في بيتها، حلس اللي هو الايه الثياب أو الكساء أو نحو ذلك، حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت. أفلا 14 و10؟ يعني أنتوا كنتوا تقعدوا سنة بهذه الصورة القبيحة مش مستحملين، يعني أفلا 14 و10؟ مش متحملين 4 شهور و10؟ ويعني هذا فيه تخفيف كثير، يعني تقريبا ثلث المدة التي كانت يعني تعتد فيه المرأة في الجاهلية. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا، حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لا توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي 14 و10. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث. يبقى هنا حدد لنا الوقت اللي وضعت فيه الصفرة، ما خلش يوم الوفاة لأن ظهر الرواية اللي فاتت قال يوحي للبعض أنها فعل ذلك في يوم الوفاة، لكن هنا واضح أنها فعل ذلك في اليوم الثالث. دعت بصفرة فمسعت به ذراعها وعارضها وقالت: كنت عن هذا غنية، يعني مش محتاجة لهذا الطيب. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 14 و10. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن ليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيدة حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها. وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث ليس مثل روايته. وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن مسنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار، وزاد: فإنها تحد عليه 14 و10. وحدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد عن أيوب الحديث، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة عمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ يحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة
عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. يعني هذا الحديث بين أولا مدة الإحداد على الزوج وهي 14 وعشرة، ثم فصل معنى الإحداد فقال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، لأن الثياب المصبوغة ثياب زينة، فالمقصود منها ألا تلبس ثياب الزينة أيا كانت الصبغة أيا كانت الزينة، ها، لكن الثياب الغير مصبوغة فهي جائزة. ولذلك هل يجوز للمرأة في حالة الإحداد تلبس الأبيض؟ نعم، بخلاف ما يظنه الناس أن لبس الأبيض ما ينفعش، ها، يجوز لها أن تلبس الثياب البيض إلا إذا كان الثياب صنعت للزينة، يعني فقد يكون أبيض لكنه زينة. وكذلك أجازوا لها لبس السواد، لأن السواد غالبا ليس الثياب زينة، لكن قد يكون إذا الثياب الأسود ثياب زينة يبقى ما ينفعش، يعني قد يكون ثياب أسود لكنه مع الموديلات الحديثة وطريقة الصناعة قد يكون هذا الثياب في حده زينة، فيبقى في هذه الحالة وإن كان الأسود الأصل فيه أنه هو ثياب ليس زينة، لكن في هذه الحالة إذا كان فيه زينة يبقى ما ينفعش. إلا ثوب عصب، هم بقى بيفسروا ثوب عصب في قولين فيه. العصب يقولوا أنه هو الذي يغزل ويصبغ غزلا، يعني يجيبوا الغزل بتاعه ويتعمل كده زي الحبيلة يتعصب ويصبغ وفي هذه الصورة، ثم بعد ذلك ينسج، يعني صبغ وهو في الغزل، صبغ وهو في الغزل ثم نسج، فقالوا هذا جائز. في قول ثاني ذهب إليه صاحب المغني وقال: لا، هذا العصب نوع من الصبغة أو نوع من الأشياء التي يصبغ بها الثياب، لا يكون كبقية الصبغة، يعني ليس فيه زينة في الصبغة، فقد يكون هذا طبعا ما نعرفوش طبعا في العصر بتاعنا ايه دوت العين، لكن هو عموما لازم نفهم من الموضوع ان ثياب الزينة عموما لا يجوز لبسها، بل المرأة هتلبس اي لون بشرط ان لا يكون من ثياب تتزين به. قال: ولا تكتحل، لان الكحل زينة، وعلى هذا اي نوع من انواع الزينة مما تتجمل به المرأة، يعني تضع مكياجا مثلا أو طلاء أظفار أو نحو كل هذا لا يجوز، ولا في وقت الحيض كمان، يعني بعض النساء تيجي في وقت الحيض تحط طلاء في الأظفار على أساس ما بتصليش في الوقت، لا، نقول في العدة لا يجوز أبدا أن تضع أي شيء من الكح أيا كان نوع هذا الكح، ولا تضع شيء من هذا المساحيق التي تتجمل بها المرأة، ولا تمس طيبا، أي لا تضع أي نوع من أنواع الطيب إلا إذا طهرت، يعني إذا كانت في حالة حيض وطهرت فممكن في هذه الحالة أن عشان تذهب رائحة الحيض عنها أنها تستخدم إلا نبذة، يعني شيء يسير من قسط أو أظفار، ودول أنواع من أنواع البخور لا يقصد بها الطيب، وهي في بعض الروايات من قسط أظفار، وفي بعضها من قسط أو أظفار. من قسط أظفار يبقى فيه مضاف ومضاف إليه، قالوا قسط هو يقال له قسط بالقاف أو بالكاف، هو هذا النوع من الطيب أو من البخور لا يصب به الطيب، وهو منصوب إلى بلدة أظفار، هذه منصوب إلى هذه البلدة من بلاد اليمن. وأما الرواية قسط وأظفار إذا لم يكن هذا خطأ من الراوي فقالوا هما نوعين من الطيب لا يقصد منها الطيب، يعني هو بس يذهب به الرائحة، يعني لا رائحة له لكن تذهب به رائحة الرائحة القريحة التي تكون مع طبعا هو لم يذكر هنا مسألة الذهب، أيضا أن المرأة لا تلبس الذهب. لا أقول لا تظهر بالذهب، يعني بعض الناس قد يظن لا تلبس الذهب يعني ما تطلعش بالذهب قدام، طبعا قدام الضيوف أو قدام الناس، لا، هي لا تلبس حتى لو كان الذهب داخل الايه الثياب، يعني لابسه الذهب ومنزله عليه القوم او منزله الطرحه عليها، لا، هي لا تلبس الذهب، تخلعه تماما في وقت الايه في وقت العده.
وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الله بن نمير الحديث، وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الاسناد، وقال عند ادنى طهرها نمزه من قسط واصفر. وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبزة من قسط وأصفر. هذا آخر ما يتعلق بكتاب الطلاق، ويبقى إن شاء الله تعالى نقف عند كتاب اللعان، نقرأ شوية كتاب اللعان.